الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة شيئا من ما ورد في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وآخر ما تحدثنا عنه هو بناء البيت، فإن إبراهيم وإسماعيل أمرهم الله جل وعلا أن يبنيا بيته، فبنيا الكعبة، وكان يتناوبان على ذلك، فإبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يأتيه بالحجارة، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر المسمى بالمقام، فصعد عليه وجعل إسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبنى بيت الله سبحانه وتعالى. ولما فتح الله جل وعلا مكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 8 من الهجرة في رمضان، دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها العجب، وذلك أنه رأى في الكعبة الصور فلم يدخل حتى محيت، وكان مما رأى من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بها، وهي العواد التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية، زعما وكذبا وزورا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولد إسماعيل كانا يستقسمان بالأزلام. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله، والله إن يستقسما بالأزلام قطعي، إيها هنا بمعنى لم، أي لم يستقسما بالأزلام قط. فها هنا إنها هنا بمعنى لا، أي بمعنى لم، وهي النافية، فلم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهم من الأنبياء بالأزلام، كيف وقد أخبر الله جل وعلا في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فكيف يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا محال، وقد عصمهم الله جل وعلا واختارهم لرسالته، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما مقام إبراهيم فإبراهيم عليه السلام مقام معروف يقال له مقام إبراهيم، أي ما أقامه إبراهيم من الحج، فمقام إبراهيم عرفة، ومقام إبراهيم مزدلفة، ومقام إبراهيم الجمرات، ومقام إبراهيم الحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من مقام إبراهيم هو ذاك الذي يصلي خلفه الناس، وهو الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حينما بنى البيت. إذن ففي قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا يدل على أن مقام إبراهيم هو المصلى، هو المصلى. ومن جملة ما حدث في من أحداث في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام قصة الأضياف الذين دخلوا على إبراهيم عليه السلام. وهؤلاء الأضياف قد حكى الله جل وعلا خبرهم في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فهذه قصة الأضياف الذين دخلوا على إبراهيم وهم من الملائكة، فقام بإكرامهم وأتى بحق ضيافتهم حتى أنه جاء بعجل سمين، وجاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى بأن سيأتيه الولد على الكبر. ولبيان هذه القصة إن شاء الله، لعل أن هذه القصة تحتاج إلى شيء من التفصيل والإيضاح، فنؤجل ذلك إلى اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على هدى الأنبياء ويقتدي أثرهم ويستن بسنتهم ويسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أولئك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى هو وقت الخلوة مع الله تعالى غير الثلث الأخير من الليل، وكيف تكون الخلوة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن مصطلح الخلوة إذا أردنا به يطلق على معنيين. المعنى الأول هو كل وقت خلا فيه العبد بربه جل وعلا، بمعنى أنه ابتعد عن أعين الناس وأنظار الناس، وذكر الله جل وعلا أو صلى أو تلا القرآن أو عمل العمل الصالح ولم يكن يراه أحد من الناس، فهذه خلوة مع الله جل وعلا، وهذه لا تقتصر على وقت دون وقت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. وهذا يشمل كل وقت سواء كان ليلا أو نهارا. وأما المعنى الثاني وهو معنى التنزل, وهو وقت التنزل في الثلث الأخير من الليل, فإن في هذا الوقت حين تسكن النفوس وتنام العيون, فإن هذا الوقت هو وقت يخلو فيه المرء بربه. ولذلك الله جل وعلا ينادي في هذا الوقت المبارك: هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه, وهكذا. إذن فيطلق تطلق هذه الخلوة بالمعنى العام في كل وقت يخلو فيه العبد بربه, ويطلق على وقت خاص وهو حين التنزل في الثلث الأخير من الليل. وهذا الوقت في الغالب يكون الناس فيه في راحة وفي سبات وفي نوم, فليس هو للمعاش وإنما هو للنوم والراحة. فلذلك الذي يقوم في هذا الوقت فإنه يقوم حين لا يراه أحد من الناس. نعم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول في حال يقول تردد في الزواج, أو تسأل تقول في حال تردد في الزواج برجل جاء لخطبتي, فتقول صليت صلاة الاستخارة في أول مرة ثم لم أجد راحة في نفسي, فاستخرت مرة أخرى أيضا لم أجد راحة, هل أرد هذا الخاطب؟
أما مسألة الرد بناء على الراحة النفسية فهذا لا تعلق له بالاستخارة, وذلك لأن مسألة الراحة النفسية هي مسألة تأتي من خلال الانطباعات التي تأتي من طرف الخاطب. فيفترض لو أن كان هذا الخاطب صاحب دين وصاحب خلق, وكذلك أيضا كان صاحب جاه وكان صاحب مال, وقد توفرت فيه شروط الكفاءة مع الزوجة وأهلها, فإن الانطباع حينئذ يكون انطباعا يولد راحة نفسية. ولكن هل هذا له تعلق بالاستخارة؟ لا, ليس له تعلق بالاستخارة. وعلى العكس من ذلك, لو كان هذا الخاطب فيه إيجابيات وفيه سلبيات, فربما كان هذا الخاطب غنيا ولكن سمعته ليست طيبة, فهنا يتنازع عند المرأة جانبان: جانب الدين وجانب الدنيا. فيحصل عند المرأة شيء من الاضطراب وعدم الراحة النفسية, وهذا مبناه على تعارض الصفات الواردة عن الزوج أو الخاطب ما بين حسن وقبيح, وهذا أيضا لا تعلق له بالاستخارة. الاستخارة هي دعاء بتيسير الأمور, ومحل هذه الاستخارة عندما يحصل الاطمئنان على أحد الأمرين, بمعنى أنك بعد السؤال عنه حصل اطمئنان وليست راحة نفسية, لأن الراحة النفسية تختلف عن الاطمئنان. الاطمئنان بناء على المعطيات من تغليب أحد المعطيات على بقيتها. فبعد المشاورة والمباحثة تبين أن هذا الخبر الوارد مثلا عن الخاطب كان قديما, وأنه كان يفعل كذا في صغره وفي شبابه, ولكن بعد مضي سنوات لم يسمع عنه إلا خيرا وقد تاب وصلحت توبته. فهنا بعد أن حصل الاطمئنان على الخاطب, فحينئذ تستخير المرأة. تستخير على ماذا؟ تستخير على القبول. اللهم إن كان في قبولي لهذا الزوج خير لي في ديني ومعاشي فسهل لي هذا الخاطب، وإن كان في ذلك شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. إذن فالاستخارة لا تعلق لها بالراحة النفسية، الراحة النفسية على حسب المعطيات التي تصل، وهذه المعطيات لا تبنى عليها أشياء، فربما يرتاح الشخص يحصل راحة نفسية ولكن لا يحصل اطمئنان. راحة نفسية بناء على المعطيات، عنده مال كثير وعنده عقارات، ولكن عند تحكيم العقل يتبين أن هذا الخاطب لا يصلح، وبناء عليه يرد. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي عنده لا تؤهله لأن يكون الزوج مثلا لابنتهم. إذن فالراحة النفسية هي مبناها على المعطيات، وأما الاستخارة فعند اتخاذ القرار. إذا اتخذت القرار حينئذ نقول لك استخيري عند ذلك الوقت، أما مع التردد فلا بد أن نرجع إلى البحث والتحري والاستشارة قبل الاستخارة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي بيت في دولة أخرى، يقول أسافر في كل صيف لمدة شهر أجلس في هذا المنزل، هل يجوز للجمع والقصر شهرا كاملا وأنا خارج الدولة؟
مدة الشهر في الحقيقة هي مدة طويلة وليست مدة قصيرة، وكثير من العلماء يرون أن مدة القصر والترخص برخص السفر هي 4 أيام، بعضهم يجعلها أكثر من ذلك، فمدة الشهر في الحقيقة مدة طويلة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في المدة 19 يوما، فقال يقول ابن عباس رضي الله عنه كنا إذا سافرنا أكثر من 19 يوما أتممنا الصلاة. فإذا مدة الشهر هذه مدة طويلة، ولذلك الأظهر والله أعلم أن هذه المدة هي مدة طويلة يتم فيها من سافر الصلاة ولا يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أثناء خطبة الجمعة وعندما يدعو الإمام يقول هل أؤمن وهل أرفع يدي مع التأمين؟
التأمين مع الإمام أو رفع اليدين مع الإمام، أما التأمين فإنه لا حرج فيه، وذلك لأن التأمين لا يعد كلاما في أثناء الخطبة، فلو أن الخطيب دعا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأمن المستمع الخطبة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يعد كلاما في الخطبة فلا حرج في ذلك. وأما رفع اليدين فإنه قد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا فكان إذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الخطبة رفعنا أيدينا، فإن رفع الإمام يده في الخطبة كما في الاستسقاء في الجمعة فإن المأموم حينئذ يرفع يديه في الخطبة، وأما إذا لم يرفع الإمام يده في الخطبة فإن أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من أجاز أن يرفع المأموم يده في خطبة الجمعة وبنى ذلك على الأصل، والأصل هو جواز رفع اليدين في الدعاء. ومنهم من اقتصر على ما ورد فقالوا يرفع يديه إذا رفع الإمام يديه، والمسألة فيها سعة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة صلاة الولد بملابس عليها صور ليقول شخصيات كرتونية؟
يكره للمصلي أن يصلي في ثياب عليها صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح، فإن كانت هذه الصور لا من قبيل ذوات الأرواح، كما هي بعض الصور الكرتونية وهي التي لا تشبه ذوات الأرواح، وإنما هي تخيلات من تخيلات الإنسان وتصاميم من تصاميم الإنسان ولا تشبه ذوات الأرواح، فمثل هذه الصور إن صلى فيها فلا حرج في ذلك. أما الصور إذا كانت من ذوات الأرواح فإنه يكره للإنسان أن يصلي وعليه مثل هذه الثياب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال إنها شغلتني عن صلاتي آنفا فأمر بها فوزيلت. فإذا هذه الصور إذا كانت من قبيل ذوات الأرواح فيكره للإنسان أن يصلي فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم بسعود تفضل. نعم تفضل بسعود على الهواء. نعم قطعت المكالمة. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الرقية بسورة الفاتحة تكفي أو هناك آيات أخرى مخصصة للرقية الشرعية؟
الرقية الشرعية هي قراءة آيات وأذكار يراد منها الاستشفاء، وهذه الرقية الأصل فيها حديث الصحابة الذين نزلوا على قوم فأصيب منهم أحد ولم يضيفوا هؤلاء الأصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصيب أحدهم أتوا إلى أولئك فقالوا إن سيد القوم قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ فقالوا لا نقرأ عليكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فرضوا بذلك. فأتى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما ليس به من بأس، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما قرأ فقال الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، فدل ذلك على أثر هذه السورة. ومن جملة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة: فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال صلى الله عليه وسلم في المعوذتين: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. فهذه النصوص تدل على تأثير هذه السور وأن لها مزية عند المرض. وكذلك أيضا آية الكرسي فإنه قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبو هريرة مع الشيطان، قال: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى يصبح. قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهذا يدل على فضل هذه الآية. فهناك آيات لها مزيد فضل ومزية، ولكن بحمد الله القرآن كله شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا يدل على أن القرآن كله شفاء، فامتياز بعض الآيات بكونها رقية أو بكون أن لها مزية لا يعني ذلك انتفاء هذه المزية عن بقية القرآن. فالإنسان يقرأ القرآن، والله جل وعلا وصف كتابه بأنه كتاب مبارك، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا فالقرآن كله مبارك وآياته كلها فيها شفاء، وإن كان في بعض سور القرآن وآيات القرآن فيها مزيد فضل، ولكن لا ينفي ذلك عن بقية آي القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأموم حتى يقرأ الفاتحة بعد أن يسكت، ويقول في قراءته أو بعد يقول قراءته الفاتحة في السكتة التي بعد الفاتحة؟
إذا كان الإمام لا يدع مجالا لقراءة الفاتحة للمأموم، فماذا يصنع المأموم؟ الأصل أن الإمام إذا صلى فإنه ليس في صلاته سكوت، وهذه قاعدة عند أهل العلم، ليس في الصلاة السكوت. فالإمام إذا صلى فإنه بعد تكبيرة الإحرام يسكت سكوتا، هو يقرأ فيه ماذا؟ دعاء الاستفتاح، والمأموم كذلك أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح. فإذا قرأ الفاتحة فالسنة له أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يسكت سكتة لطيفة، وهي سكتة أخذ النفس، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فما موقف المأموم إذا لم يترك له مجال لقراءة الفاتحة؟ ها هنا مهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام. فإذا تلا الإمام القرآن فإن المأموم مأمور بأن ينصت لتلاوة الإمام، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا قرأ فأنصتوا. فما يقرأه الإمام هو قراءة للمأموم، وبناء على ذلك فإذا قرأ الإمام فأنت تستمع لقراءة الإمام ولا تنشغل بقراءة الفاتحة أو بقراءة غيرها، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعد الانتهاء من صلاة العشاء بدأت أصلي الراتبة، وفي أثناء الصلاة يقول تذكرت أني لم أصلي صلاة المغرب، هل يجوز لي قلب النية من راتبة الفجر راتبة العشاء إلى صلاة المغرب؟
أما قلب النية وقد استفتحت الصلاة وشرعت فيها فإنه حينئذ لا تقلب النية حينئذ، وإنما تتم النافلة نافلة، وبعد الفراغ من صلاة النافلة تستأنف صلاة جديدة، لأن من شروط صحة الصلاة أن تستغرق النية في جميع الأركان، بمعنى أن تكون النية نية فرض الصلاة حاضرة مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، وأنت قد شرعت في أول الصلاة بنية نافلة، فحينئذ لا يشرع لك أن تقلبها إلى الفريضة. فإذا فرغت من النافلة حينئذ شرع لك بعد ذلك أن تصلي الصلاة التي فاتتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ ويقول متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
سجود السهو إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك في الصلاة. فإن كان السهو عن زيادة في الصلاة كأن يزيد سلاما في صلاته أو أن يزيد ركعة في صلاته، فالأفضل حينئذ أن يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة. وأما إن كان عن نقص في الصلاة بأن يكون مثلا قد ترك التشهد الأوسط وقام، أو ترك ركعة فتذكر فأتى بها، فحينئذ يسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك فإن كان هذا الشك عن زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام. هذا تفصيل للسهو، ولو سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجود السهو صحيح. فإذا ارتاب الإنسان ولم يدري زيادة أو نقص أو شك فإنه يسجد قبل السلام أو بعد السلام، وهذا يكفيه بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عمران، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمران.
الله حييك، الله يسلمك.
جزاك
الله. عمرك عندي سؤال.
نعم.
نحن شلة شباب 4 أنفار كنا، واحد جاينا من رأس الخيمة وثلاث أنفار من الشاطئ، وصرنا العيد درنا العين وصلنا حق صلاة العصر. الجماعة 3 أنفار بشيء، وقبل نسيت أنا صرت تكلم حمام وتيدت بشيء داخل وقام الصلاة. أنا قلت أكيد بيصلون القصر اللي دار الإمام، أنا نويت أني أصلي ركعتين قصر في العصر. هم الإمام نوى 4 ركعات وصلى تمام، وأنا صليت وياهم ما قصر. شو ينحسب حين كيف؟
هم مسافرين؟
أنا حسبت عمري إن نحن على سفر سارين العين، وفي العين دشينا المسيد هم دشوا قبلي، ولأن أنا ما سيدات ودشين قاموا الصلاة. أكيد أنا قلت أكيد إني نوى أن يصلي قصر، ولا في أثناء الصلاة فاجأت إن قاموا كمل وأنا ما كان. أنا كملت وياهم بعد.
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك بعمران. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بعمران فالشيخ، يقول سافرنا نحن كنا يقول 4 أشخاص فيقول دخلوا المسجد قبلي ويقول دخلت متأخر ويقول أنا نويت القصر لأن يقول خرجنا من الشارقة إلى العين فالإمام يقول أتم الصلاة وأنا كانت نيتي القصر فيقول عندما أتم الصلاة يقول أنا أيضا أتممت الصلاة معهم.
المسافر إذا سافر فأتم الصلاة فالصلاة صحيحة باتفاق أهل العلم. فالمسافر لو أنه سافر وأتم الصلاة فالصلاة حينئذ صحيحة. كذلك أيضا إذا تم المسافر بمن أتم الصلاة أو بالمقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. فأنت قد أحسنت إذا أنك أتممت الصلاة مع إتمامهم للصلاة. ففي هذه الحال قد فعلت شيئا صحيحا وأتيت بما أنت مأمور به من إتمام الصلاة. ولكن كان الأفضل في حقهم ما داموا مسافرين أن يقصروا الصلاة لأن قصر الصلاة عزيمة وهي الأفضل والأولى والسنة للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين. فهم قد فعلوا ما هو جائز وتركوا ما هو الأفضل. وأنت ما دمت أنك قد صليت بمن أتممت الصلاة فإن الواجب عليك حينئذ أن تتم الصلاة. فصلاتهم صحيحة وصلاتك أيضا صحيحة. ولكن كما قلت كان الأولى لهم أن يقصروا الصلاة ما داموا مسافرين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول أنا وزني كبير ويقول عندما أصلي في بعض الأحيان أجد يقول ألم في الركبة هل يجوز يقول أن أصلي وأنا جالس على الكرسي؟
الصلاة على الكرسي في الحقيقة من الأمور التي ربما يحصل فيها تهاون من بعض الناس هداهم الله. وضابط القول في ذلك أننا نفرق أولا بين النافلة وبين الفريضة. فإن كانت الصلاة صلاة نافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على الكرسي. فإن صلى على الكرسي في النافلة فصلاته حينئذ صحيحة. ولكنها بالنسبة للصحيح القادر على النصف. المسألة الثانية متعلقة بصلاة الفريضة على الكرسي. فإن كان قادرا على القيام فإنه يجب عليه أن يقوم في الصلاة لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن الانتقال من ركن القيام إلى ركن القعود على الكرسي أو القعود على الأرض مبني على عدم القدرة أو العجز عن الصلاة قائما. وما هو ضابط هذا العجز؟ ضابط هذا العجز هي تلك المشقة التي يزول معها الخشوع في الصلاة. فإنك إذا صليت وكان فكرك في هذا الألم الذي أنت تعانيه جاز لك حينئذ أن تصلي على الكرسي. وبناء على ما ذكرته أنت فإنه يجوز لك أن تصلي على الكرسي لعدم قدرتك على الصلاة واقفا. ولكنك إذا أتيت فإنك تبدأ الصلاة قائما فتستفتح الصلاة قائما ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي ولا حرج عليك في ذلك. وفي هذه الحال لو صليت الفريضة أو صليت النافلة مع عدم قدرتك على القيام فإن صلاتك حينئذ كصلاة الصحيح فتثاب ثوابا كاملا سواء في فرضك أو في نفلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول لنا في كل يوم أقرأ القرآن في الليل، ويقول لكن أحب أن أقرأ سورة البقرة بشكل أكثر، وأحب يقول أن أكرر سورة البقرة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
لا حرج في ذلك، قراءة سورة البقرة فيها بركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي سورة البقرة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وفيها أيضا خواتيم سورة البقرة ولها فضل عظيم. فإذا قراءة سورة البقرة والاهتمام بها أمر مشروع لا حرج فيه ما دمت حريصا على تلاوة بقية القرآن. فإذا كنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن وتزداد اهتماما بسورة البقرة فإن هذا لا حرج فيه. ولكن بعض الناس لا يقرأ من القرآن إلا سورة البقرة، ويعتقد مزيتها وأفضليتها وكأنه يلغي بقية فضائل سور القرآن الأخرى. ففي الحقيقة لا ينبغي في هذا الفعل، وإنما القرآن يؤخذ كله ولا يترك كله، يؤخذ كله فيقرأ منه الإنسان ويجعل له وردا من القرآن يقرأه كاملا، ولا يتركه كله ولا يميز بعض الآيات ويغفل عن البقية. فله أن يميز ما وردت به النصوص الشرعية من غير إغفال لبقية القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك
فيك. أنا عندي استفسار، أنا كنت مسوي نفس التأمين عن طريق المصرف، تأمين على الصحة، فكان التأمين لفترة من الزمن تقريبا أكثر عن 5 سنوات، وكل شهر كان يخصمون مبلغ ثابت. الحين عقب هال5 سنوات أنا سحبت المبلغ كامل، فهل المبلغ عليه زكاة أو مش عليه زكاة؟ جزاكم الله خير.
أبو عبد الله.
أيوة.
يعني لو توضح أكثر المسألة، تقول عملت تأمين على الصحة من طريق المصرف.
أي نعم. كان عندهم نفس برنامج للتكافل الإسلامي.
تقول كل 5 سنوات لمدة 5 سنوات كان المصرف يخصم مبلغ معين.
شهريا.
أي نعم. وماذا أرجع لك بعد 5 سنوات؟
الحين تقريبا رجع لي المبلغ فوق لميتك، يعني
ارجع لك المبلغ الذي دفعته، رجع مره
نعم.
اخرى.
نعم رجع لي المبلغ.
نعم، يعني مثلا دفعت على المبلغ على التامين على الصحه مثلا 50,000، ارجع الان لك 50,000 مره اخرى.
نعم ارد لي، لانه الناس ما تقول انه في حال استوالي اي ضرر او شيء خلال هالفتره في التامين على الصحه راح يغطي السلامة الجسدية، ولكن خلص التأمين قال لي تبى تجدد أو لا؟ قلت له أنا ما أبغى أجدد وبسحب المبلغ كامل.
طيب جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جميل فضل الشيخ. سؤال عبد الله يقول لأنه عمل تأمين على الصحة عن طريق يقول مصرف، وهذا المصرف يقول كان يعني يأخذ مبلغ شهريا، الآن يقول بعد 5 سنوات يقول أرد أن يعني أستمر معه في هذا التأمين، فيقول سحبت المبلغ كاملا، فيقول كيف تكون الزكاة؟
المال الذي يزكى له شروط، فمن شروط زكاة المال أن يكون هذا الملك ملكا مستقرا على هذا المال. فإذا كان للإنسان مال ولكنه غير مستقر، مثلا المال الذي يوضع للإنسان في نهاية الخدمة. هذا مال يستحقه، ولكن ربما لا يستحق هذا المال، كأن تنهى خدمته مثلا، أو أنه يفصل من عمله فصلا تأديبيا، فحينئذ لا يستحق هذا المال. فهذا المال وإن كان ملكا له أو يستحق هذا المال، ولكن هذا المال ليس له عليه فيه استقرار. ومن شروط وجوب الزكاة على المال أن يكون ملك المال ملكا مستقرا. والذي يظهر من سؤال الأخ السائل أن ملكه لهذا المال غير مستقر، فربما لا يأخذ من هذا المال شيئا، وربما يأخذه كاملا، وربما يأخذه ناقصا. وبناء على ذلك فإن هذا المال لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه يستقبل به حولا جديدا فيزكيه بعد سنة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول المسافر إذا فاتته الصلاة وهو في حال سفره ثم وصل إلى منزله، هل يقضي هذه الصلاة صلاة سفر ويقصر الصلاة، أو يصليها صلاة كاملة تامة؟ لا. يقول فالشيخ المسافر إذا فاتته الصلاة وفي حال سفره، عندما يقول يرجع إلى إذا وصل إلى منزله وهو لم يصلي ولم يقضي هذه الصلاة التي فاتت، هل يقضيها في البيت صلاة تامة أو صلاة قصر؟
إذا نسي المسافر أن يصلي الصلاة في سفره ورجع إلى محل إقامته، أو أنه أخر الصلاة جهلا فلما وصل أراد أن يصلي حينئذ الصلاة التي فاتته في السفر، فإنه حينئذ يصليها صلاة مقيم ولا يصليها صلاة مسافر، وذلك لأن الاعتبار حينئذ بوقت أداء هذه الصلاة. فإن كان في وقت أداء هذه الصلاة مسافرا فإنه يصلي صلاة المسافر، وإن كان في وقت أداء الصلاة مقيما فإنه يصلي حينئذ صلاة تامة، إذ كيف له أن يقصر الصلاة وهو مقيم، أو يجمع بين الصلاتين في السفر وهو مقيم. فإذن أحكام السفر إنما تكون للمسافر، فإذا رجع إلى محل إقامته انقطعت عنه جميع رخص السفر، وبناء على ذلك فإنه إذا أراد أن يصلي صلاة نسيا في سفره وتذكرها في حال إقامته فإنه حينئذ يصليها صلاة مقيم، وهذا قول جمهور أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل